صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى اللحظات الأخيرة من المواجهة بين فرعون وبين موسى عليه السلام، هذه المواجهة التي انتهت بخروج بني إسرائيل من مصر وهلاك فرعون وجنوده ومن كان معه. في هذه الليلة سنتعرض إلى أحداث خروج بني إسرائيل وإلى أهم الأمور المرتبطة بهذه الأحداث. وهذه القضية كما ذكرت في القرآن الكريم ذكرت أيضا في التوراة في الكتاب المقدس، مع اختلاف في الإجمال والتفصيل وجزئيات أخرى نشير لها أو نشير إليها في محلها. أول سؤال يحتاج أن نسأله في هذه الليلة هو: لماذا اتخذ قرار الخروج، خروج بني إسرائيل من مصر؟ هذا القرار، ما هي الظروف التي ساهمت في اتخاذه وفي تطبيقه على أرض الواقع؟ عندما نرجع إلى تسلسل الأحداث نجد أن هنالك أمران مهمان ساهما في اتخاذ هذا القرار. الأمر الأول هو تعنت فرعون وعناده وتكبره. فرعون بعد كل ما رآه من آيات بينات من إله موسى، بعد المعاجز والبراهين التي رآها، لا زال كافرا بالله، ولا زال سعيه قائما للتنكيل ببني إسرائيل وتعذيبهم كما قدمنا سابقا. بل من الواضح أن عناد فرعون كان يزيد يوما بعد يوم، وهذا غير مستغرب من شخص يقول أنا ربكم الأعلى. القرآن الكريم عبر عن هذا الاستكبار وهذا العناد وهذا التعنت بأكثر من تعبير. ففي سورة القصص مثلا: واستكبر هو وجنوده، فرعون، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، وكأنهم أصبحوا في مأمن. في سورة الإسراء هناك تصريح بجزئية مهمة، ولعلها هي مفتاح فهم سبب اتخاذ موسى لهذا القرار. قال تعالى في سورة الإسراء: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. أراد أن يستفزهم، ليس المراد الاستفزاز بالمعنى الذي نعرفه، لا، هنا أريد من الاستفزاز الاستئصال والإبادة. فرعون في مرحلة سابقة آذى المؤمنين بموسى كالعادة، يذبح ذكورهم ويستحيي نساءهم. الآن لا، كأنه عمد أو قرر أن يبيد بني إسرائيل ولا يبقي لهم باقيا، لا رجال ولا نساء ولا أحد. وهذا تطور خطير، القضية أصبحت قضية وجود وبقاء، حرب بقاء. فرعون بلغ به الجنون إلى أن يسعى لاستئصال بني إسرائيل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو يأس موسى عليه السلام من فرعون، كما قلنا من أغراض وغايات بعثة موسى هداية فرعون وقومه، يعني أهل مصر. بعد هذه الآيات وبعد هذه البراهين التي رآها فرعون لم يؤمن، ولم يؤمن مع موسى إلا ذرية من قومه كما قدمنا. موسى عليه السلام يئس من فرعون ومن معه، علم أن هؤلاء لن يؤمنوا له، وهذا فعلا حالة طبيعية. يعني بعد كل هذه المعجزات والآيات الباهرات التي رآها فرعون رؤيا العين وليست حكاية أو نقل، لا يؤمن. طبيعي جدا أن هذا الإنسان ميؤوس منه، ومن كان على شاكلته أيضا ميؤوس منه. هنا رفع موسى عليه السلام يديه للسماء ودعا الله أن يهلك فرعون ومن كان معه. القرآن الكريم نقل لنا هذا الدعاء، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. آية أخرى أوضح، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. وصل الأمر بموسى أن يدعو الله أن يهلك فرعون ومن معه، دعا الله أن ينتقم من فرعون. وطبعا هذا الانتقام هو بعد الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جاءهم الرسول وجاءتهم الحجج وجاءتهم البينات لكنهم رفضوا. الله عز وجل في القرآن الكريم لم ينقل لنا فقط دعاء موسى عليه السلام، بل نقل لنا استجابته لدعاء موسى. قال تعالى: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. طبعا لماذا صيغة مثنى هنا قد أجيبت دعوتكما؟ هناك الكلام نسب لموسى وقال موسى، هنا لماذا أصبح الكلام للمثنى؟ ورد في كتب التفسير هذا المعنى، أن الدعاء كان من موسى عليه السلام والتأمين كان من هارون، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، وكما ورد أن المؤمن داع. أنت إذا دعوت وجاء أحد وأمن على دعائك فهو يحسب من الداعين. فهنا استعمل ضمير المثنى للإشارة إلى دور هارون في هذا الدعاء، لأن الدعاء قد لا يستجاب من الداعي لكن يستجاب من المؤمن، لأن المؤمن هو يدعو آمين، يعني يا رب استجب. فإذن الأحداث تعقدت، وفرعون زاد في جرعة العذاب والقتل للمؤمنين، موسى دعا الله عز وجل أن يهلك فرعون ومن كان معه، استجيبت دعوة موسى، والآن نحن ننتظر ساعة الصفر. نأتي إلى المحور الثاني، من اتخذ قرار الخروج؟ الآن القرار بالخروج من اتخذه؟ إذا قرأنا النص القرآني والنص التوراتي نجد أن هنالك فرقا بين النصين. لماذا؟ نقرأ الرواية التوراتية. هذه الرواية تنص على أن قرار الخروج من مصر جاء بناء على إذن من فرعون، يعني خروج بني إسرائيل من مصر كان بسبب إذن فرعون لهم بالخروج. نقرأ النص التوراتي: فقام فرعون ليلا هو وكل عبيده وجميع المصريين، وكان صراخا عظيما في مصر، لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت، فدعا موسى وهارون ليلا. نقرب الصورة. من آيات موسى التي نقلها التوراة أنه نزل عذاب من الله فمات كل الأبناء الذكور للمصريين، لم يبقى بيت مصري إلا ومات فيه الأبناء الذكور، وطبعا بنو إسرائيل لم يمت منهم أحد. موسى طلب منهم أن يضعوا علامة على أبوابهم فلم يموتوا. من الذين ماتوا في قصر فرعون؟ ابن فرعون تحديدا. ففرعون الآن جاءت علامة مسته هو شخصيا، فدعا فرعون في الليل موسى وهارون وهو تحت تأثير هذه المصيبة، فدعا موسى وهارون ليلا، فرعون دعا موسى وهارون وقال: قوموا اخرجوا من بين شعبي أنتما وبنو إسرائيل جميعا، واذهبوا اعبدوا الرب كما تكلمتم، خذوا غنمكم وبقركم واذهبوا وباركوني أيضا. نعم، النص يشير إلى ضغط مصري على فرعون، وألح المصريون على الشعب ليطلقوهم عاجلا من الأرض لأنهم قالوا جميعنا أموات. فإذن قرار الخروج كان إذنا من فرعون بعد حصول هذه الآية الموسوية وبعد ضغط من المصريين. الرواية القرآنية لم تذكر كل هذا الأمر، وإنما نسبت قرار الخروج للوحي. القرآن صريح: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. أوحينا وحي. آية أخرى: وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون. الرواية القرآنية لم تذكر فرعون من قريب ولا من بعيد، ولم تشر لأي مدخلية له في اتخاذ هذا القرار. ولذلك نحن أمام روايتين مختلفتين. ما هي الرواية التي تقدم؟ الرواية القرآنية هي الأقرب للتصديق. لماذا؟ لأنه كما قدمنا فرعون رجل يعيش جنون العظمة، ولو كان سيلين للان مع الآيات الأولى التي رآها والتي عايشها، كانت آيات خطيرة وخطيرة جدا، بل اقتربوا من الموت جوع عطش. أخذناهم بالسنين نقص الثمرات، فهو ليس من الذين من الممكن أن يستسلم. فجأة غير رأيه وأذن لهم بالخروج، هذه قضية مستبعدة. ثانيا، لو سلمنا بأنه أذن لهم، لماذا بسرعة غير رأيه ولحقهم؟ لأن الرواية التوراتية تتفق مع الرواية القرآنية في أن فرعون لحقهم إلى البحر إلى اليم. إن كان هو قد أذن لهم فلماذا تبعهم فيما بعد؟ لماذا غير رأيه بهذه الصورة؟ ثلاثة، كما قلنا القرآن حصر الآيات في تسع، التسع التي مرت علينا في الليلة الماضية، وقلنا أن هذا الحصر كأنه تعريض بما ورد في التوراة للدلالة على أن الزائد من الآيات المذكورة في التوراة هي ليست آيات موسوية بعث الله بها إلى فرعون. من هنا قد تكون بهذه الصورة، بهذه القرائن، الرواية القرآنية أصدق من جهة وأقرب إلى التحليل التاريخي والتحليل العقلي من جهة أخرى. فلذلك إذا سئلنا هذا السؤال، من الذي اتخذ قرار الخروج؟ الجواب هو الوحي. جاء الوحي وأمر موسى عليه السلام بالخروج. هل أذن فرعون؟ القرآن سكت عن هذه القضية، ومن البعيد أن يكون الخروج بإذن فرعون لما ذكرناه. نأتي الآن إلى القضية الثالثة، وهي أحداث الخروج. القرآن الكريم نقل لنا تفاصيل الخروج. أولا نقل لنا الزمان، حدد لنا زمان خروج بني إسرائيل من مصر. نقرأ في القرآن الكريم، قال فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. التعبير بالسريان، سرى يسري، يراد منه السير الذي ليس فيه إعلام وإعلان وتظاهر، وإنما هو السير الذي يكون بخفية، السير الذي يكون الإنسان متخف فيه يقال سرى. أضف إلى هذا القيد الموجود في الآية ليلا، يعني لا يكفي أن الحركة سرية، أيضا اختيار الزمان الذي يمكن للإنسان أن يتخفى فيه أكثر، وهو الليل. فمتى خرج بنو إسرائيل من مصر؟ خرجوا ليلا. وطبعا هذا التخفي يؤكد لنا ما ذكرناه في المحور السابق من أن خروجهم لم يكن بإذن فرعون. لو كان بإذن فرعون لماذا هذه المبالغة في التخفي؟ هذا من جهة. ما هي وجهة بني إسرائيل؟ وجهتهم كانت واضحة. القرآن من البداية وجه موسى ناحية البحر، بين لهم خط مسيره. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. خروجهم من مصر، من المدينة التي كانوا فيها، متوجهين إلى البحر مباشرة. فإذن خط مسيرهم معروف. هذه التفاصيل ما هي قيمتها هنا؟ هذه التفاصيل هي بصدد إصلاح الخلل في الكتاب المقدس. الخلل الأول هو الذي ذكرناه من أن الكتاب المقدس ربط بين خروج بني إسرائيل وبين إذن فرعون. القرآن لا يشير إلى أن الخروج كان سريا ولم يكن علنيا، بخلاف الكتاب المقدس الذي صور خروجهم من مصر كأنه مهرجان، خرجوا فرحين مسرورين في موكب كبير. لا، القرآن ينقل هذه الحالة، حالة التخفي، وهذا الذي ينسجم مع سير الأحداث. هذا واحد. ثانيا، الكتاب المقدس نقل قضية غريبة جدا، وهي أن المصر أن بني إسرائيل قد احتالوا على المصريين حيلة، طلبوا منهم أن يعيروهم ذهبا وفضة ومتاعا، أوان يعني ومتاع، فاستعاروا منهم هذه الأمور بكميات كبيرة ثم خرجوا بها ولم يرجعوها، يعني بتعبير آخر سرقة. طبعا بين قوسين واضح أن هذا المضمون غير مقبول حتى عند من يؤمن بالكتاب المقدس، لذلك كثير منهم حاول توجيهه. حتى بين قوسين هناك فيلم اسمه الوصايا العشر، يحكي قصة موسى عليه السلام طبقا للرواية التوراتية. عندما وصل إلى هذا المورد أشار إلى أن موسى عندما أخذ الإذن من فرعون طلب منه أن يسلمه كل ذهب المصريين. لماذا أضاف هذه الجملة؟ أن هذا الذهب مقابل 430 سنة من الخدمة، بحيث تصور القضية أن هذا الذهب هو حقهم بعد هذه السنوات الطويلة في الاستعباد والخدمة. طبعا الكتاب المقدس لم يذكر هذا الشيء، لكن هي محاولة لترميم هذه الصورة، لأن المسألة سرقة، وكأن بني إسرائيل سرقوا المصريين، ومن حق فرعون أن يدركهم وأن يلحق بهم. القرآن أغلق هذا الباب تماما. الأمر الثالث، الكتاب المقدس يشير إلى هذه المسألة أن بني إسرائيل وعلى رأسهم موسى خرجوا من مصر ولا يعلمون شيئا، لا يعرفون إلى أين يتوجهون، ليست لديهم أي فكرة عن طريقهم. ولذلك هذا النص في التوراة: وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم، لكي يمشوا نهارا وليلا، لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب. لكن الرواية القرآنية تشير أن الوجهة كانت معروفة من البداية، أنهم يخرجون من مصر ويتوجهون إلى الأرض المقدسة التي إن شاء الله سنتحدث عنها. فلذلك أحداث الخروج في النص القرآني تختلف اختلافات جوهرية عن أحداث الخروج في النص التوراتي. نعم، الآن نصل إلى أهم نقطة في أحداث الخروج، وهي ماذا صنع فرعون. الآن فرعون بحسب الرواية القرآنية لا يعلم بأن بني إسرائيل خرجوا، جاءه الخبر بأنهم خرجوا من مصر وهربوا من طغيانه ومن سلطانه الظالم. ماذا صنع؟ هذا ما سيأتينا الكلام عليه في الليلة القادمة. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أسأل الله أن يزيدك علما وفهما شيخنا الكريم. شيخنا الكريم، وردت عدة أسئلة. السؤال الأول يقول: كان النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام قد وعد فرعون بدوام ملكه إن آمن، فهل التنازلات تعتبر على مبدأ الغاية تبرر الوسيلة؟ وكيف يستطيع الشخص العادي تشخيص إذا ما كان التنازل مطلوب أم لا فيما يخص المبادئ؟
جميل. أولاً، كلام موسى عليه السلام لا يوجد فيه أي تنازل عن المبدأ. موسى عليه السلام طلب منه الإيمان ووعده أنه إذا آمن سيستمر ملكه، وطبعا إذا آمن بمعنى أنه يلتزم بالتعاليم الإلهية، يعني أن يصبح حاكما عادلا، يبسط العدل، لا يظلم الناس، لا يسلب الناس حقوقهم. هذا المراد، ليس المراد أمر آخر، يعني أن تبقى فرعون الظالم وفقط تقول أنا آمنت برب موسى. لا، هذا غير صحيح، هذا أمر غير صحيح. أما هذا المبدأ الغاية تبرر الوسيلة، فالمراد منه أنه بحسب التصوير، طبعا هذا المبدأ الميكيافيلي، أنه إذا كانت الغاية حسنة وغاية مهمة في نظرك، لك أن تصل لها بأي وسيلة وإن كانت الوسيلة غير مشروعة. الكلام أنه إذا كانت الوسيلة غير مشروعة ووصلت بها إلى غاية مشروعة، فهل الغاية المشروعة تبرر الوسيلة غير المشروعة؟ الجواب لا. الإسلام ينهى عن هذا الأمر، وأفضل مصداق لهذا أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما خوطب بأن معاوية يفعل ويفعل، قال: وما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر. معاوية يعمل بهذا المبدأ، مبدأ الغاية تبرر الوسيلة. أمير المؤمنين عليه السلام لا يعمل بهذا المبدأ. نفس الشيء، الإسلام والإيمان بل الدعوة الإلهية كلها تقوم على هذا، أنه إذا كانت الغاية مشروعة فالوصول لها لا يكون إلا بالطرق المشروعة. ولو كانت الغاية تبرر الوسيلة لا جامل النبي صلى الله عليه وآله أهل الكتاب اليهود، ولم يشر إلى خطأ توراتهم في كثير من مواردها. أما في حياتنا كيف نبررها؟ بهذه الصورة، أننا إذا عندنا غاية نلتزم بأننا لا نصل إلى هذه الغاية إلا بالطرق التي شرعها الله عز وجل. نقطة إلى السطر، تفضلوا.
أحسنتم شيخنا الكريم. السائل يقول: كم هي المدة الزمنية من إشهار النبي موسى للدعوة حتى هلاك فرعون وخروج بني إسرائيل؟
طبعا هي سنوات وليست أيام وليست شهور، لكن كم سنة هناك اختلاف كبير في المسألة. البعض أوصلها إلى 40 سنة، موجود حتى في الروايات موجود، لكن لا يمكن الركون لها بما أنه لا يوجد دليل معتبر في المسألة. الأولى أن نطوي عنها كشحة، خصوصا إذا كانت المسألة ليس لها دخالة في فهم الآيات أو في فهم الأحداث أو في أخذ المواعظ والعبر منها. يعني كانت سنة أو 10 أو 40 سنة، لا أظن أنه يغير شيء، لكن هي المدة سنوات، يعني تصل إلى سنوات. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا. السؤال يقول: أليس موسى يعلم أنه لن يؤمن فرعون على ما أعتقد، وهل هذا فقط يقيم عليه الحجة؟
أجبنا على هذا السؤال في محاضرة الوحي الإلهي وذكرنا إشكال غازي وجوابه، فالأخ السائل يرجع إلى هذه المحاضرة، فصلنا هناك تفصيلا مملا. تفضلوا.
أحسنتم شيخنا الكريم، هذا فيما يخص الأسئلة انتهينا، باقي الإيضاح من سماحتكم عن حلقة يوم غد وما بعده.
غدا إن شاء الله نكمل، نواصل لكي لا ننقطع، قد نتوقف الليلة التي تليها ثم نرجع، يعني لم يبق لنا إلا محاضرتين فقط، ليلتين، يعني الخروج الثاني هلاك فرعون وخاتمة بعدها، فلعل نهايتنا تكون الليلة 27 و28 نكون أنهينا. عموما دائما أعيد وأنوه، الإخوة يشتركوا في الحسابات المختلفة، حساب الواتساب أو قناة التليجرام، كل جديد موجود فيها إن شاء الله.
أحسنتم شيخنا الكريم، إلى لقاء قادم إن شاء الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.